صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق أنه تلف أحد العوضين أو بعض أحد العوضين، هل يحقق لزوم المعاطاة أو لا؟ وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر بأنهم أفادوا بأنه ملزم للمعاطاة، سواء بنينا على الملكية أو الإباحة. أما بناء على الملكية فلأن مقتضى القاعدة هو اللزوم، وإنما خرجنا عن القاعدة ببركة الإجماع، ومعقد الإجماع الدال على جواز المعاطاة مورد تراد العوضين، وهذا العنوان لا يتحقق في مورد تلف أحد العوضين أو بعضه. فنرجع إلى القاعدة الأولية وهو اللزوم، وهذا واضح، وإنما الكلام بناء على الإباحة. فقد ذكر السيد المجاهد تبعا للنراقي في مستند الشيعة تبعا للمسالك أن الأصل في المقام ليس هو اللزوم، بل الجاري هو استصحاب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة غير التالفة. فالبائع عندما باع هذا العين، هذه العين للمشتري، يرى أن عينه مثلا ما زالت باقية، وإن كان الثمن قد تحقق إتلافه، إلا أن المثمن ما زال موجودا. فمقتضى بقاء سلطنة المالك على العين الموجودة الثابت في الزمان السابق استصحاب ذلك إلى ما بعد تلف العوض المقابل، أعني الثمن في المثال. فإن قلت لماذا لم تتمسكوا بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، ولجأتم إلى الاستصحاب، قلت بأن التشبث بعموم دليل السلطنة تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية أو الشبهة الموضوعية، لأننا الآن نتنازع هل أنه بتلف العوض الآخر وهو الثمن ملك الطرف الآخر وهو المشتري المثمن من باب اللزوم، أو لم يملك الثمن وما زال لم يملك المثمن وما زالت العين ملكا لمالكها الأول؟ إذن نحن نتنازع الآن، هذا محل البحث، أنه إذا تلف أحد العوضين فهل العوض الآخر الموجود ما زال ملكا للأول أو خرج عن ملكه بتلف عوضه ومقابله؟ فلم نحرز أن هذا المال بعد التلف العوض المقابل ملكا لمالكه الأول حتى يقال الناس مسلطون على أموالهم. فالتمسك بهذا الدليل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية أو الموضوعية، يعني نفس الدليل، نعم، ولهذا قلنا الموضوعية أو المصداقية. ولهذا لا بد أن نعالج الموضوع ولا نتشبث بالأدلة الاجتهادية، فنقول كنا نعلم سابقا بثبوت السلطنة، نشك الآن نستصحب بقاء السلطنة أو نجري استصحابا موضوعيا، كأن يقال نحن نعلم بأن هذه العين مملوكة للطرف الأول قبل التلف لمالكها الأصلي قبل التلف، بعدما حصل التلف نشك في بقاء الملكية فنستصحب بقاء الملكية، فنجري استصحاب، إما استصحاب موضوعي وهو بقاء الملكية، وإما استصحاب حكمي. نعم، بناء على أن الأصول المتوافقة لا تجري في عرض واحد، فالجاري هو الاستصحاب الموضوعي فقط وفقط، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي عن السلطنة. أما بناء على أن الأصول المتوافقة في النتيجة تجري، فلا مانع من جريان كلا الأصلين، أصالة الملكية أو أصل الملكية وأصل السلطنة. ولهذا في الكتاب في مقام تقريره لكلام غيره ذكر أصالة بقاء سلطنة مالك العين وملكه لها، وذكر كلاهما. هذا وبناء على هذا الاستصحاب يكون مقتضى الأصل بناء على الإباحة عدم اللزوم وجواز الرجوع. هذه هي النقطة الأولى، قلنا ثلاث نقاط، صحيح، هذه هي النقطة الأولى، وهي بيان ما أفاده بعض مشايخ المصنف. ومقتضى هذا الكلام أنه ليس من ملزمات المعاطاة تلف أحد العوضين أو بعضه بناء على القول بالإباحة. بل هذا هو هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية مناقشة المصنف لهذا الكلام. أفاد المصنف بأن ما أفيد غير تام، لأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته. فقبل أن يحصل تلف أحد العوضين كنا على يقين بعدم اشتغال أي منهما ببدل العين الموجودة، لأن العين موجودة فلا معنى للبدل. فعندما قام البائع وتصرف في الثمن، فهنا يقال إذا جاز الرجوع للطرف الآخر فإنه مقتضى اقتضى رجوعه اشتغال ذمته ببدل التالف لأنه سيأخذ العين الموجودة ويسترجعها، فلا بد أن يدفع ما أخذه، والمفروض أن ما أخذه شنو؟ تالف، فلا بد أن يدفع بدل التالف مثلا أو قيمة. ففي مثالنا البائع إذا أراد أن يسترجع ما ملكه ما كان يملكه وهو المثمن، تشتغل ذمته ببدل الثمن التالي. فيقول الشيخ العظام بناء على أنه يجوز الرجوع ستشتغل ذمته ببدل التالف، بناء على أنه ليس له الرجوع لا تشتغل عهدته بالبدل، بل سيكون ما تلف بإزاء تلك العين الموجودة، ولن يحصل اشتغال للذمة ببدل التالف. فنجر استصحاب عدم اشتغال عهدتي صاحب العين الموجودة الذي أتلف المال الذي وصل إليه ببدل التالف مثلا أو قيمة. هذا الذي صاحب العين الموجودة الذي يسترجع، هل اشتغل ذمته ببدل التالف أو لا؟ نجر استصحاب عدم اشتغال ذمته شنو؟ ببدل التالف. وهذا الأصل مقتضى شنو؟ اللزوم، وأنه يحصل هناك مقابلة بين العوضين فلا يصح له الرجوع. فإن قلت لا وجه للمعارضة بين الاستصحابين، فأين مصب المعارضة؟ واضح. وبيان ذلك أن التعارض، أو إن قلت يعني فإن قلت عبر هب أن استصحاب عدم اشتغال عهدة مالك العين الموجودة الذي أتلف العين التي وصلت إليه ببدل التالف يجري، هذا الصحيح يجري، فما هو وجه معارضته باستصحاب كونه وصل معارضا لاستصحاب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة؟ أين المعارضة؟ قلت عشان يتضح البحث، التعارض كما درسنا على نحوين، إما تعارض بالذات وإما تعارض بالعرض لأجل دليل ثالث، لأجل أمر ثالث. فتارة يكون بين ذات الدليلين معارضة، سواء كان في الأمارات أو كان في أدلة في الأصول العملية، كما لو جاءتنا رواية تقول صلاة الجمعة واجبة ورواية تقول صلاة الجمعة غير واجبة، فيحصل تعارض بينهما لأن الجمع بينهما جمع بين النقيضين. أو في موارد الاستصحاب، لو فرضنا أنه أجرينا استصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة واستصحاب وجوب صلاة الجمعة، فسيحصل التعارض بينهما، وتعارض بالذات لعدم إمكان الجمع بينهما بغض النظر عن وجود دليل ثالث. هذا التعارض بالذات. وتارة يحصل التعارض بالعرض، أي إذا لاحظنا ذات الدليلين بغض النظر عن الثالث لا نرى تعارضا بينهما، وإنما نشأ التعارض لعلمنا بوجود دليل ثالث. كما لو ورد أنه في يوم الجمعة تجب صلاة الجمعة، وورد دليل يجب صلاة الظهر، لو خلينا نحن والدليلين لا تعارض بينهما فليصلي الصلاتين كلاهما مثبتين، ولكن لعلمنا أنه لا يجب في اليوم والليلة إلا 5 صلوات، وأنه في ظهر يوم الجمعة لا تجب على المكلف إلا 1 صلاة، يحصل التعارض بين الدليلين لظهورهما في الوجوب التعيني. واضح؟ ومقامنا من قبيل التعارض بالعراض. بيان ذلك أنه إذا لاحظنا ذات الاستصحابين فلا معارضة بينهما، فاستصحاب بقاء سلطنة البائع على استرجاع عينه الموجودة واستصحاب عدم اشتغال عهدته ببدل التالف كل له مصب آخر، فلا تعارض بين الأصلين بحسب الذات. ففي حد ذات نقول أنت، أنا الآن أسترجع العين الموجودة عند الشيخ علي ببركة استصحاب السلطنة وأن عهدتي لم تشتغل شكوا بيها، ولكن لعلمنا بأن مال الآخر لا يذهب هدرا أن الجمع بين استرجاع العين وعدم ضمان العين التي أخذها غير صحيح، لأنه مساوق لذهاب مال الآخر هدرا بلا بدل. فلعلمنا الخارجي بأن مال الغير محترم ولا يذهب هدار، وأنه أقدم على إعطاء الآخر بإزاء العوض ولم يسلم له، أنه لا بد أن يدفع شنه البدل. فالجمع بين أنه له أن يسترجع العين وأنه لا يدفع البدل دل دليل ثالث على أن الجمع بينهما لا يصح، وحينئذ يحصل التعارض بالعرض بين الاستصحابين، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطا. إذا يتساقط وين نروح؟ نرجع البيت؟ وين نروح إذا تساقط الاستصحاب؟ شو نسوي؟ فكروا في السؤال، ماذا نفعل؟ أين المفاد؟ إذا سقط كلا الاستصحابين وش نسوي؟ ما في عموم فوق عموم وجد، فنسلك لبي من أول البحث، من أول البحث خلاص نرجع لأصالة البراءة مثلا عن اشتغال العهدة، شو نسوي يعني؟ المهم راجع تأملوا في المطلب. يجري البراءة، يجري براءة عن مثلا شنو؟
يعني نريد أن حكم تكليفي أساس نعم. هذه الحيثية ما بغيت أتحمل
حكم الواضح نعم. يعني بلحاظ الحكم التكليفي سيشك، نعم سيشك، فتجري البراءة عن الحرمة إلا بناء على أنه في موارد الشك في الملكية بعض العلماء أنهم ما تجري البراءة، أصالة الاحتياط في الأموال وفي الأعراض وفي كذا يجروها في المقام بعض. تأملوا في المطلب، في علم إجمالي منجز ما في علم إجمالي، كل واحد في تذكروا مرة أسسنا الأصيل الأصيل أربع صور تأملوا واربطوا بين البحثين قد وصلوا النتيجة. خب
إذا شفنا عفوا ولا بناء على جريان الأصل العملي في الحكم الوضعي
استصحاب عدم اشتغال العهدة.
لا أقصد الملكية
استصحاب
ما يجري استصحاب للملكية نفسها
استصحاب الملكية سوى معارض معارض بحسب النتيجة لأن السلطنة أو الملكية كلاهما في طرف يعارض استصحاب عدم اشتغال العهدة. فإن قلت كل إن قلت اليوم فإن قلت أنتم يا شيخنا الأعظم أجريتم استصحاب عدم اشتغال العهدة وبراءة الذمة عن البدل وهذا الاستصحاب لا يجري في المقام هكذا المستشكل يقول وذلك لوجود دليل اجتهادي يثبت الضمان واشتغال العهدة وهو التمسك بقاعدة اليد أو على اليد فمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه أن اليد التي وضعت يدها على مال الغير مطالبة بإرجاع العين إن وجدت وببدلها إن تلفت ومقتضى قاعدة على اليد تضمين البائع عندما تلفت العين فلا يجري استصحاب عدم اشتغال العهدة وبراءة الذمة عن بدل التالف هذا الاستصحاب لا معنى له مع وجود قاعدة اليد لأن قاعدة اليد رافعة للشك فلا محل للاستصحاب فإذا جرت قاعدة اليد ولم يجري الاستصحاب المعارض جرى استصحاب السلطنة واستصحاب الملكية بلا معارض فعاد كلام السيد المجاهد وصاحب المستند أن النراقي والله إن شاء الله إن قلت قلت أولا وثانيا أما أولا فإن موضوع قاعدة على اليد اليد العدوانية غير المأذونة والمفروض أن هذه اليد مأذونة إما من قبل المالك ولا أقل مأذونة من قبل الشارع فعندما قام البائع وسلط العين المبيع للمشتري وقام المشتري وسلط الثمن للبائع فحيث إن البائع في مثالنا وضع يده على العين بإذن الطرف الآخر أو أن الشارع حكم بالإباحة لأن الإباحة شرعية إباحة حكمية فقد أذن له في التصرف والمأذون في التصرف من قبل الشارع لا تجري عليه قاعدة على اليد إذن لا موجب لكون اليد يد مضمنة لا قبل التلف وعند التلف لا تنقلب إلى يد عدوانية هذا أولا وثانيا بأنه ذكروا في بحث قاعدة على اليد أن قاعدة على اليد موضوعها اليد التي هي علة تامة للضمان بحيث يكون مستند الضمان هو اليد وهذا غير متحقق في مقامنا، لأنه إنما يتحقق الضمان على حسب مدعاكم متى؟ هل بمجرد اليد أو بشرط أنه يريد الرجوع؟ واضح؟ فهنا حالتان، فتارة نفترض أن البائع عندما بل سبحان الله أن البائع عندما أتلف الثمن جاء المشتري وأمضى المعاملة ولم يرجع، فهل تضمنون اليد أو تضمنونها؟ لا تضمنون اليد مع فرض أن الطرف الآخر أمضى المعاملة ولم يرد الرجوع، وإنما تدعون الضمان إذا أراد المشتري أو البائع الرجوع، وهذا ليس هو قطعا موضوع قاعدة على اليد، لأن قال اليد لا علاقة أراد أو لم يرد، ما على كيفه. موضوع قاعدة على اليد أن اليد علة تامة للضمان، أراد الرجوع أو ما أراد الرجوع، ولا يتغير هذا من الواقع. وأما في مقامنا فإن اليد في حد ذاتها ليس سببا تاما للتضمين، فلا يشملها قاعدة على اليد. إذن ثبت من خلال ما ذكرنا أن النتيجة هو معارضة استصحاب بقاء السلطنة والملكية مع استصحاب عدم اشتغال العهدة ببدل التالف. النقطة الثالثة، كيف؟
ونحن هنا نشك أنه مال الغير أو ماله. يقول المستدل،
يقول على اليد ما أخذت، يعني كل يد وضعت، كل يد ثبت في زمان قبل التلف، أن قبل التلف، قبل آن التلف، إذا الشخص وضع يده على مال الغير قبل آن التلف فيضمن حين التلف. هذا القاعدة، هو قبل أن تتلف ألا يقال وضع يده على مال الغير؟ متى ما تحقق عنوان أن وضع يده على مال الغير يقال متى ما وضعت يدك على مال الغير فإنه بالتلف تضمن وينفي هذا الملكية، لأن ثبت الضمان ما نحتاج ثبت أنه حتى بعد التلف ما زالت هي ملك، بل هي في نفسها تثبت عدم الملكية بالتلف.
المدعي اللزوم يقول أنه بالتلف صارت المعاملة
له، نقول أن
بل له آنا ما قبل التلف،
نقول هذا الذي تدعي يا مدعي الملكية، يا مدعي مثلا الملكية، تنفي قاعدة على اليد، لأن قاعدة على اليد تقول متى ما فرضت أن شخص وضع يده على مال الغير فإنه من حين آن التلف يضمن، فإذا كان من حين التلف يضمن كيف تثبت أنه من حين التلف دخلت في ملكه؟
قبل
كيف؟ قبل التلف، آن التلف، هذا أنا ما أن 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 عقلي يقولون. هذا الذي يدعي يعني هذه الرواية تقول على اليد ما أخذت، كل يد قد أخذت شيء فإنه في آن التلف هذا يقتضي أن يكون موجبا لتضمينه، فيكون نفس القاعدة نافية لدعوى المل الملكية. نعم، لو كان موضوعها بقاء العين حتى بعد التلف في ملك مالكها الأول، هذا يصير قد يكون مثلا شبهة مصداقية. النقطة كم؟ الثالثة، وهو محاولة الانتصار إلى ما إلى محاولة الانتصار والدفاع عن السيد بلي المجاهد والنراقي تبعا للمسالك، بعض مشايخه بعد ما يصير ماذا بعض مشايخه عند قال بعض مشايخنا ها صحيح وفاقا لبعض معاصرين، والمعاصرين لا
استاذ
المعاصر يعبه هو ليش سشكل ما ينسب له اللي يشكل على طبيعته ما كذي الواحد يشكل على واحد ما ينسب له بعد ما ينسب بعده إلى أقبله يقول مثلا حاصله أننا نسلم بجريان كلا الاستصحابين ولكن استصحاب بقاء ملكية المالك الأول أو السلطنة حاكم على استصحاب بل براءة ذمة الطرف الآخر عن مثل التالف أو قيمته فيوجد حكومة بين حكومة لأحد الاستصحابين على الآخر وذلك لأن المورد من باب الشك السببي والمسببي فنقول لو قطعنا هي آية السببية لو قطعنا ببقاء السلطنة فماذا تقولون لو قطعنا ببقاء سلطنة المالك الأول على ملكه لكان مقتضى ذلك بلا إشكال أن له أن يرجع ملكه إليه ومقتضى ذلك لا بد من دفع البدل صحيح لأن مال الغير لا يذهب هدرا كما بينا فلو أحرزنا وقطعنا ببقاء السلطنة أو بقاء الملكية فإنه مقتضى ذلك أن لا إشكال أنه ستشتغل العهد ببدل التالف وكذا بالعكس لو قطعنا بعدم السلطنة وبعدم بقاء الملكية لن نشك أنه لا تشتغل ذمته ببدل التالف فهذا آية أن أحدهما الشك فيه مسبب عن الشك في الآخر فصح أن يقال بأن الشك في اشتغالي عهدتي أو ذمتي الطرف الآخر وهو البائع في مثالنا مسبب عن الشك في شنو في بقاء سلطنته أو لا فاستصحاب بقاء السلطنة رافع لاستصحاب شنو لاستصحاب عدم اشتغال العهدة لأن أحدهما سببي والآخر مسببي انت كل مره يجيك سبب يفكر هل سببيه شرعيه او هاي سببيه منتزعه من هنا وهناك فهل هذه السببيه شرعيه فهل توجد عندنا ايه او روايه تقول كلما فرض سلطنه المالك على ماله فانه تشتغل عهدته ببدل التالف وكلما لم تبق سلطنة المالك فلا تشتغل العهد بذلك هل هكذا يوجد عندنا دليل أو أن هذه ملازمات مستفادة من الأدلة ولم يبين الشارع هذه الملازمات تأملوا في هذا المطلب هذا الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ أو هذه هي النكتة الأولى التي ذكرها الشيخ انتصارا لكلام من؟ انتصارا لكلام بعض مشايخه الإشكال الثاني أنه قد يقال استصحاب عدم اشتغال العهد ببدل التالف لا يجري وهذا ما عبر عنه المصنف بقوله مع أن ضمان التالف ببدله معلوم إلا أن الكلام في أن البدل هو البدل الحقيقي عن المثل أو القيمة أو البدل الجعلي عن العين الموجودة فلا أصل شو يقصد من هالمطلع؟ خلنا نقرأ نوصل لهالمطلع عشان نشرحه قال وفيه أنها أي أنها أصالة بقاء السلطنة معارضة بأصالة براءة، مو أصل البراءة، أصالة استصحاب، واضح؟ ليس المراد هو أصل البراءة كما في بعض الشروح أشكال أصل البراءة ما يعارض الاستصحاب، لا أصالة البراءة يعني استصحاب عدم الاشتغال، استصحاب براءة الذمة. معارضة باستصحاب براءة ذمة، ذمة من؟ الطرف الذي أخذ العين الموجودة، اللي يريد يأخذ العين الموجودة، بل نشك هل اشتغلت عهدته لأنه يجوز له الرجوع أو لا، عن مثل التالف، بل أو قيمته له البدل مثلا أو قيمة. إن قلت قلت والتمسك، وش التمسك؟ وش غرضه؟ يريد إثبات ضمان واشتغال الذمة، فلا محل للاستصحاب لتقديم الدليل الاجتهاد على الدليل الفقاءة، فإذا ماكو محل لهذا الاستصحاب المعارض يجري ذاك الاستصحاب الأول بلا معاطف بلا معارض. والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، واضح لوجود الإباحة لا أقل الشرعية، يعني اليد ماذا؟ اليد ليست يد، يد عدوان، بل ولا بعد التلف إذا بنى مالك العين القطع، وبل ولا بعد تلف العين إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاملة ولم يرد الرجوع. وإنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، يعني مجرد تلف العين ليس هو السبب، وليس هذا من مقتضى اليد قط قطعا، لأن موضوع قاعد على اليد، اليد التي هي سبب تام لشنو؟ للضمان. هذا ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة. هذا الشيء وصلنا الآن. قال مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي عن المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي عن العين الموجودة، فلا أصل بيان ذلك. البلي النقطة الثانية أو الذي ذكره في الانتصار، من الانتصار الشيخ سيد المرتضى، هو أن يقال أن استصحاب عدم الضمان وبراءة الذمة عن المثل عن مثل التالف أو قيمته لا يجري، وذلك لوجود علم إجمالي، فتتعارض الأصول في أطرافه، وهو أننا عندنا علم إجمالي بثبوت البدل والضمان، إما الضمان المعاوضي فيكون البدل هو البدل الجعلي ضمان المسمى، وإما أن يكون الضمان ليس الضمان المعاوضي فيكون الثبات فيكون الثابت هو البدل الحقيقي المثل أو القيمة. إذن عندنا علم إجمالي بثبوت الضمان، وهو مردد بين البدل الحقيقي والبدل الجعلي، واستصحاب عدم اشتغال العهدة بالبدل بالبدل الحقيقي، أي استصحاب عدم ثبوت البدل الحقيقي معارض باستصحاب عدم ثبوت البدل الجعلي. جعلي، فيتعارض الاستصحابان في المقام، فلا يجري الاستصحاب الذي ذكرته يا شيخنا الأعظم لمعارضة استصحاب بقاء السلطنة. إذن ليس الشك هنا متمحض في أصل ثبوت الضمان، إنما الضمان أحرزنا، والشك في نوعية الضمان، وفي موارد الشك في نوعية الضمان وتردده بين نحوين يحصل عندنا علم إجمالي، وتتعارض الأصول في الأطراف. لا 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 لا، إطلاق دليل الأصل لا يشمل موارد الأصول العملية.
لا تفضل أنه
لا يعني
أجري الأصل في الطرفين.
مو إذا أجري من باب التقريب المطلق. نعم، من باب تقريب الفكرة، وإلا في الحقيقة يقولون إطلاق دليل الأصل لا يشمل موارد الأصلين، إذ لا معنى أن يجريان والغرض أن تعارضهما. واضح؟ لا معنى أن تقول أيها الشارع اجري وفي طول الجريان لن يتعبدك بشيء، فلا معنى لذلك. وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث التعارض وفي غيره، قال أن إطلاق أدلة الأصول في موارد المعارضة في الحقيقة لا تجري، لأن لا معنى أن يعبدنا بالجريان وفي طول يتساقطون. واضح؟ وإنما نعبر جرى فتعرض من باب التقريب والمسامحة، والله في الحقيقة إطلاق أدلة الأصول كدليل الاستصحاب في حد ذاته لا يشمل لحصول تعارض داخلي بين جريانه في الأول وجريانه في الثاني. ثم قال وقد يقاذى مضافا، هذا يرجع إلى عموم شرحنا قبل قليل، قلنا ليش المصنف ما ذكر هناك دليل السلطنة. واضح؟ الآن يرجع ويذكر أنه قد يقال أن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية، بل يوجد عندنا عموم دليل السلطنة، ولكن بينا الإشكال أنه شبهة موضوعية، وهذا قال قد يقال. واضح؟ هذا ما في مطلب جديد، هذا عين الذي بينا في أول الدرس اليوم، وبينا ما هي النكتة في عدم جريان شيخنا، شنو عدم جريان قاعدة السلطنة. قلنا أن هذه شبهة موضوعية، وهذا قال قد يقال، ما قد يقال، لأنه الشيخ الظاهر ما يقبل الكلام. بينا هذا مضافا، هذا وجه آخر لرد الاستصحاب، هب أن الاستصحاب يجري في حد ذاته، ولكنه الاستصحاب استصحاب بل براءة الذمة وعدم الضمان، لا تصل النوبة إليه لوجود أصل أو قاعدة اجتهادية، دليل اجتهادي، وهو الناس مسلطون على أموالهم، والناس مسلطون على أموالهم مقدم على استصحاب عدم الضمان. قال هذا واضح، إن هذا وجه آخر لرد الاستصحاب، مضافا إلى ما قد يقال، قد وهم يقال، قال وهم تدبر، قد ويقال فتدبر، عنها كلام متى، من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة. هم في مشكلة ثانية الآن في التقريب، التفتوا إليه، يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي. أيه بدل الحقيقي؟ يعني مثل أو القيمة، قال بدل الجعلي، قال وهو المثل أو القيمة فتدبر. تدبر بالإضافة إلى أصل جريان اللي بينا إشكال، أنه لا معنى لتطبيق حديث دليل الناس مسلطون على أموالهم على المال التالف. واضح الفكرة؟ المال التالف الآن المفروض أن المشتري، بل المفروض أن المشتري في مثل أول الدرس ثمنه تالف، فكيف الناس مسلطون على أموالهم؟ أين مالك؟ مالك راح. ليس ظاهر الناس مسلطون على أموالهم وما يقوم مقام أموالهم وما هو أقرب إلى أموالهم كالبدل مثلا أو قيمة، فتطبيق دليل السلطنة على المال بل الآخر التالف محل إيش إشكالين؟
إشكال شبه المصداقية إنما يتم بناء على عدم استفادة هذا الكلام.
يا أبو.
صحيح. يعني أقول.
مو شبه مصداقية نقول الظاهر.
لا أريد أقول في شيئين. لا أقول أنتم تفضلوا الآن بيان الإشكال الذي يظهر الثاني. من هذه العبارة.
الثاني.
وهي أن الظاهر من أموالهم يعني الموجود.
نعم.
ولا يشمل التالف. أقول ولكن يعني إشكال الشبه المصداقية. إنما يتم بناء على الفراغ عن هذا.
بلي وإلا ولا
بلي
وإلا لو قلنا وإلا لو قلنا أن الناس مسلطون على أموالهم وما يقوم مقام أموالهم حينئذ نقول المال حتى لو ما موجود ما يقوم مقامه ثابت. فحينئذ يرتفع الإشكال. وإن كان قد أيضا يدغدغ أنه هل ثبت أن هذا يقوم مقامه لعل ثابت والبدل الجعلي. واضح مو بدل الحقيقي لأننا نحتمل أن التلاف مملك فالذي يثبت هو البدل الجعلي لا البدل الحقيقي فيرجع أيضا إشكال شبهة المصداقية. لكن يمكن التغلب عنها عن طريق يعني بس تطويل نجرس استصحاب بقاء الملكية ونتمسك بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. ولكن يعني إذا سألت استصحاب بقاء الملكية ثبت أن هذا ملكه نفس هذا الاستصحاب سيعارض شنو؟ سيعارض استصحاب اشتغال الوحدة. إذا جرى تعرض الاستصحابان ما عندنا أصل ينقح موضوع قاعدة السلطنة. هذا تمام الكلام في مسألة ما لو كان التالف أحد العوضين أو شنو؟ أو بعضه ثم يتعرض إلى فرع في هذه المسألة وهي لو كان أحد العوضين دينا في الذمة. يأتي بيانه غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في أبحاث كلها صناعية. أبحاث صناعية.